كرم الذي أوتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني قد فاديت نفسي وعقلا. قال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يكله فلم يستطع، فقال مر بعضهم يرفعه إلي. قال لا، قال ارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم ذهب يكله فلم يرفعه. قال مر بعضهم يرفعه علي. قال لا، قال ارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثم منها درهم. رواه البخاري. وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم وترك تخميس الفيء، وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق كانت نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال يا بني إني قد نحلتك جاد 20 وسقا ولو كنت جددته واحترثته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.
قال وعن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، يعني خراج أو جزية من البحرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان ضرب عليهم الجزية على مجوس هجر، هجر هي البحرين، فقال انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال انثروه في المسجد، بمعنى ليوزعه. وكان أكثر مال أتي به النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا، يعني حينما كان في أسر بدر أسر هو وأسر عقيل، فافتدى نفسه، طبعا افتدى نفسه بأن دفع مبلغ، فكان يقول يا رسول الله عوضني، يعني أنا صرفت مال وأسلم الآن طبعا، فقال أنا فاديت فأعطني مقابل ما دفعت، من باب طبعا ليس مقايضة وليس لازما، إنما تذكير بأني صرفت مبالغ، فلو أنك عوضتني وأعطيتني فإن هذا أمر أنا محتاج. فقال رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وعقيلا، عقيل بن أبي طالب اللي هو ابن أخيه. قال خذ، فحثى في ثوبه، يعني في حجره أو في طرف ثوبه، ثم ذهب يقله، يريد أن يحمل ما استطاع. القله هو الرفع من الأرض، يقله أراد أن يرفعه من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ملأ ثوبه بحيث لما أراد العباس أن يقل ما استطاع من كثرة ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يعني العباس، فقال مر بعضهم يرفعه إلي، يعني خل واحد من الجالسين يساعدني يشيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال أنت ساعدني، ثقيلا اللي أعطيتني. قال لا، فخفف منه شوي وألقاه في المسجد. فقال مر بعضهم يرفعه لي. قال لا. قال يرفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه خفف شوي، ثم ذهب يقله فلم يرفعه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيئا كثيرا. ثم ذهب يقله فلم يرفعه. قال مر بعضهم يرفعه علي. قال لا. قال ارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم احتمله على كاهله، شاله على كتفه. الكاهل هو ما بين الكتفين، الكاهل هو ما بين الكتفين، ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، يعني لا زال النبي يلاحقه حتى خرج من المسجد. عجبا من حرصه، يعني النبي يتعجب من حب العباس للمال، والعباس كان يحب المال وكان غنيا، كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، فكان النبي يتعجب من أنه أحمل شيئا لا يستطيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد أن يساعده، إنما يكفيه الذي يستطيع حمله، حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام النبي صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، يعني مال كثير فوزعه كله، ما خرج من المسجد فيه درهم واحد، وزعه على الصحابة الموجودين، رواه البخاري. وهو دليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم. الأصل في الأولاد أنه يساوي بينهم، أولاده خاصة، بس اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، الأولاد يساوي، أما الأقارب لا، قد تعطي هذا شوي، تعطي هذا كثير، تعطي قليل، لأن الأولاد العدالة بينهم مهمة جدا، حتى ينشأوا أسوياء وينشأوا وبينهم المودة مبثوثة. بينما الأقارب لا يؤثر هذا كثيرا، أنك تعطي هذا وتعطي هذا، لكن تعطيهم جميعا، لكن تعطي، التفاضل بينهم ليس لازما، التساوي بينهم ليس لازما، والتفاضل بينهم جائز. وهذا معنى قوله، وهو الدليل على جواز التفضيل في ذوي القربى، أو القربى يعني أقارب الرجل، ليس قرب النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود ذوي القربى حتى من غير قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم. كذلك إذا كان لك زملاء وأصدقاء تعطي هذا كثير هذا قليل، على حسب ما ترى، وغالبا هذا لا يرث شيئا، لأنك أحيانا قد تعطي لأن هذا أحسن إليك كثيرا، أو هذا بينك وبينه مبادلة هدايا أو نحو ذلك، فيه اعتبارات كثيرة تستدعي أنه لا يتساوى الناس في أعطياتك. وهو الدليل على جواز التفضيل في ذوي القربى وغيرهم. وترك تخميس الفيء، طبعا الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من مال البحرين هو خمس، هو من الخمس، والخمس معلوم أن أقسامه لله والرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس هذه مصارفه لله والرسول واليتامى والقربى واليتامى والمساكين، الخمس أيضا خمسة أخماس. لكن يقول الشيخ أنه ليس لازم أن يخمس، بمعنى أن يوزع على هذا، إنما قد يعطى واحدا من أصحاب الخمس، يعطى من الخمس، وقد يمنع بعض أصحاب الخمس، مما يدل على أن التخميس بأن يكون خمسة خمسة ليس لازما. وترك تخميس الفيء، وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. هذا استنباط قد لا يكون من نفس الحديث الحقيقة، إنما قد يكون الشيخ ذكره من نصوص أخرى. متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه، هو صلة العباس بالاستنباط هذا نعم، لكن صلة بهذا الحديث لا. معلوم أن العباس أسر في غزوة بدر، العباس وبعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أسروا في غزوة بدر، وحينما يؤسر معناه أصبح رقيقا، الذي يؤسر من الكفار في المعركة التي بين المسلمين والكفار، الأسرى يكونون أرقة، فإما منا بعد وإما فداء، وقد يقتلون وقد يفدون وقد إلى آخر، لكنه يكون رقيقا. الإنسان إذا استرق ابنه، إذا استرق أباه فإنه يعتق عليه، إذا استرق أباه، لو أنه مثلا صار في قتل في حرب والأب في صف الكفار، ثم أسر، فلما كانت القسمة وقع الأب من نصيب الابن، فإنه يعتق عليه، لأن الابن لا يسترق أباه. لكن الأقارب لا، قد يكون سر رقيق ولو كان من أقاربه، هذا معنى الذي أراد الشيخ أن ينبه إليه. قال: وأنه متى كان في الغنيمة ذو رحم لبعض الغانمين لم يعتق عليه. فالعباس كان أسيرا في بدر وهو ذو رحم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه، ومع هذا ما عتق، مع هذا ما عتق. هذا معنى هذا الاستنباط، لكنه إراده هنا عجيب على اعتبار أنه أيضا بعيد عن هذه العلاقة. كذلك أيضا إراد هذا الحديث في هذا الباب بعيد أيضا، لأن الكلام عن الهبة، الهبة هو الهدية، وهنا ليس هبة، هنا ليس هبة، لأن هذا إذا كانت قسمة خمس أو قسمة غنيمة، قسمة الغنيمة ليست هبة، إنما هذا حق، تقسيم الغنائم، تقسيم الخمس، تقسيم، هذا ليست هبة، إنما هذا حق شرعي. الهبة أن تتبرع من مالك، فإيراد الشيخ لها في هذا الباب محل نظر، لأنها لا أدري ما مناسبتها، لأنها ليست هبة، يعني إعطاء الخمس أو إعطاء مستحق من مستحقي الخمس، مستحقي الزكاة، مستحقي أي حقوق مالية أخرى، لا يعتبر هبة. ولهذا عرفناه بأنها التبرع، هي التبرع من ماله، هذا ليس تبرعا لأن هذا حق شرعي، فإراد الشيخ لها يحتاج إلى نظر. قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددته واحترقته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. رواه مالك في الموطأ. هذا خبر أبي بكر نحل بنته عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها جاد 20 وسقا، يعني نحلها نخلا حصيلته وجداده وجذاده 20 وسقا، والوسق 60 صاعا، يعني أنا أعطاه شيء كثير، فقال: هذا لك. أعطاه نخل من كثر كميته، كثرة كميته، أنه جذاذه الذي جد منه 20 وسقا من ماله بالغابة. الغابة منطقة في شمال المدينة كانت تسمى الغابة لكثافة أشجارها، والزبير كان له حديقة هناك في الغابة، لأنها منطقة زراعية ومنطقة من أجمل مناطق المدينة الزراعية وهي معروفة. جاد 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددته واحترقته كان لك. هذا هو الشاهد، أنها لم تقبضه، لو قبضته لملكته، لكنها لم تقبضه. فقال: لو كنت جددته، يعني صرمته من النخل، جذيته وحرثته، يعني الزرع، لأن الحرث هو القبض، يعني صورة من صور القبض، لو أنك حرثت الأرض فإنه يدل على القبض، فأنت لا حرثت ولا جذبت، إذن لم يصدر منك قبول، لم يصدر منك قبول ولا قبض، إذن هذا لم يجعل المال لك، لأن طبعا لما حضرت الوفاة أصبح مرض موت، طبعا مرض الموت لا العطية لا تمشي فيه، أما لو قبضته في صحته فلما حضرت الوفاة قال: لا تقبضين الآن، لأنها ستكون عطية في مرض الموت، والعطية في مرض الموت لا تصح، ولعلها ستأتي في باب مستقل. فلما حضرت الوفاة قال: يا بني، إني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددتي وحرثته كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، يعني لم يقدر لك أنك تستلمينه، فاقتسموه على كتاب الله، يعني ميراث من جملة الميراث. هذا شاهد على أنه الهدية والهبة تفتقر إلى القبول وإلى القبض. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي كان كلفتم به في جلسة ماضية فيما يتعلق بنفقات اللقطة إذا احتاجت إلى نفقة وإذا احتاجت إلى سواء في تعريفها أو في المحافظة عليها، وقد كلفناكم بمراجعة ذلك وكانت مراجعتكم جيدة الحقيقة، خاصة الإخوة الذين راجعوا الأخ طالب، الطالب زكريا عمر علي، وينه وما جاء كان جيد، أخرج من مغني المحتاج والفقه الإسلامي. كثير منكم الحقيقة يرجعون إلى الفقه الإسلامي وطيب على كل حال، لكن بودي أن ترجعوا إلى أكثر مرجع لأنه جيد هو ويجمع ويذكر المصادر، فلو أنكم ترجعون إلى المصادر التي يذكرها حتى يعني تعتادوا إلى هذا الكتب، خاصة الكتب القديمة، يكون طيب. وإلا هو كتاب الفقه الإسلامي جيد ومرتب أيضا وسهل التناول. علي محمود الأنصاري، وينه ما جبع وينه علي محمود الأنصاري ما جاء. إسماعيل سعيد أبو بكر، طيب هذه المراجع كلها رجعت إليها ولا بس أخذت من الفقه الإسلامي؟ يعني ذاك ما شاء الله الجزء والصفحة يبدو من الفقه الإسلامي هذا أخذ. طيب عبد الله عبد الرحمن، وينه؟ يا حسين يبدو أنه يوحي بعضكم إلى بعض، ها؟ زخرف القول، لكن ليس غرورا طبعا، لكنه طيب. كلكم ما شاء الله تنقلون من كتاب واحد. إذا كان من التعاون على البر والتقوى طيب، بس لا يكون تعاون على الإثم والعدوان، لأن إنما أنت أن كل واحد منكم يقرأ ويدل صاحبه على على الأماكن والمصادر طيبة، أما أن يكتفي بعضكم بأن ينقل لبعض من غير يعني حصول فائدة علمية هذا ما هو طيب. محمد أبو بكر محمد عبد الله، وينه؟ طيب محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن طيب أبو عبد الله أبو بكر عبد الله أبو بكر، طيب كلكم إن شاء الله مصدركم واحد، ها؟ طيب الحسين محمد دوكري، الحسين يا حسن لا أنت يبدو أنت المستقل يعني من الشيخ نيل المآرب والرضا المربع، لكنك ما أتيت بالمطلوبة. أجرة المنادي على الملتقط هذا طيب، لا جيد جيد صحيح. عبد القادر شيخ هذا نفس مرجع الشيخ، لطيف طيب. عمر جابي قل لم أقف على هذه المسألة، بينما زملك ما شاء الله موقف ووقوف ما يحتاج، لكن على كل حال طيب قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. انت وقفت على هذه المسألة، ذكرت أشياء طيبة، كيف تقول لم أقف على هذه المسألة؟ هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقط على صاحبها، ملتقط اللقط متطوع يحفظه؟ هذا هو المطلوب. لا، هو المقصود النفقة. طيب، لكن هذا تواضع على كل حال. طيب، وليس جهلا. عبد الله حسين كرمان أبو عبد الرحمن، وينه؟ من السلسبيل. ها، طيب، جيد. عبد الله عنتر، عبد الله عنتر، وينه؟ على كل أغلبكم رجع إلى كتاب الفقه الإسلامي، والذي أتيتم به هو الصحيح. أما فيما يتعلق الحقيقة يعني تكليف الملتقط أنه هو يعرفها، لكن النية إذا كان أخذها بنية تملكها فقد يكون من المقبول أن تكون تكاليف الإعلان عليه وتكاليف الإنشاد عليه. أما إذا كان التقطها بنية أن يحفظها لصاحبها، هذا من الصعوبة أنه تكون عليه. ولهذا ذكر العلماء أنه إذا خشي أن الإنفاق عليها يكلف أنها يبيعها، وينبغي أن يكون هذا عن طريق القاضي، ينبغي أن يكون عن طريق القاضي يبيعها، حتى لأنها ستكلف. لو حفظ مثلا وجد يعني دابة مثلا وراد ينفق عليها، قد يكون الإنفاق عليها أكثر من ثمنها، فقد يكون المستحسن أنه يعرض الأمر على القاضي وقد يبيعها ويحفظ ثمنها حتى يأتي صاحبه ويعطي ثمن، لأن الإنفاق عليها والصرف عليها مشكلة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.